أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره، نكمل الكلام في تصوير المعنى العام والموضوع له الخاص حسب المبنى المختار، حسب الوضع، أمر واقعي تكويني، حسب مبنى الاقتران الأكيد ونظرية الاقتران الأكيد. وقلنا الخطوة الأولى يتحقق الوضع العام، يتحقق الوضع الخاص والموضوع له الخاص، هذه الخطوة الأولى وانتهينا منها وكما صورناها في البحث السابق. الخطوة الثانية قلنا فيها لحظات، يعني نحن غير لنقول ملزمين الآن في تفكيك العبارات ونقاش العبارات التي نريد أن نبين فيها المطلب ونقرر فيها المطلب إلى الذهن، يعني هذا التفكيك وهذه الخطوات نريد أن نقرب الفكرة، نريد أن نرسخ الفكرة، نريد أن نوضح ونبين، فالغرض الرئيس هو هذا. أما ما يسجل من إشكالات أو ما يمكن أن يسجل من إشكالات أو تعليقات فهذا يعني ليس في هذا المقام. إذن الخطوة الثانية نقول أليف وباء، وبعد هذا نصل إلى جيم في الخطوة الثانية. نقول أليف، نلاحظ أن المجموعة الأولى هي مجموعة الألفاظ، مجموعة صور الألفاظ أو صورة اللفظ، من ومن 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 وهكذا. نقول نلاحظ أن المجموعة الأولى تتضمن لفظا واحدا مكررا وهو من، وانتهى الأمر. باء، ونلاحظ أن المجموعة الثانية تتضمن معاني للربط الخاص، وهذه المعاني يتصور لها جهة اشتراك. لاحظ ربط خاص واحد، ربط خاص رقم اثنين أو ثاني، ربط خاص ثالث، ربط خاص رابع، ربط خاص أول، ربط خاص ثاني، ربط خاص ثالث، ربط خاص رابع. إذن عندي ربط الآن. لو كان المثال جاء عمرو من البصرة وجاء خالد من بغداد ونزل الطير من السماء وأخرج المعدن من الأرض وهكذا، فلو فهمنا من هذه الأمثلة بأن من هي من الابتداء، أصل الشيء، منشأ الشيء، تحرك الشيء، إذن نقول تدل على الابتدائية كمفهوم اسمي، لكن المعنى هو معنى ربطي، يعني يحتاج إلى طرفين، معنى رابط، يعني تختلف ويوجد فرق بين الرابط والربطي، هذا يعني يدخل في الفلسفة ولسنا في مقام الحديث في هذه التفصيلات، لكن الآن يعني يكفي أن نقول هذا المعنى هو من المعاني غير المستقلة، وعندما نقول يدل على الابتداء هذا مفهوم اسمي، لنقل بالحمل الأولي نقول هو يدل على الابتداء، لكن بالحمل الشايع هو معنى غير مستقل، ممكن أن نعبر عن هذا، لكن أيضا يبقى الإشكال كيف نعبر بمعنى اسمي مستقل على معنى حرفي غير مستقل، وهل يصح مثلا في الحكم أو لا يصح، هذا أيضا شيء آخر ويأتي الكلام في هذا الأمر إن شاء الله، سواء في هذه المرحلة الدراسية أو في المراحل الدراسية القادمة إن شاء الله. إذن أقول الخطوة الأولى الخطوة الثانية عفوا عندي أليف، نلاحظ المجموعة أليف يوجد فيها تتضمن لفظا واحدا مكررا وهو من تتكرر. الآن نأتي إلى المجموعة الثانية، ماذا يتكرر فيها؟ ماذا سمعنا؟ ربط خاص، ربط خاص، ربط خاص، ربط بين هذا الطرف وهذا الطرف، ربط الثاني بين هذا، اختلفت فقط الأطراف لكن يتكرر عنوان الربط، ربط خاص، ربط خاص، ربط خاص، معنى غير مستقل، معنى غير مستقل، يعني ما يرجع إلى مفهوم الابتداء، ما يرجع إلى مفهوم الابتداء، ما يرجع إلى مفهوم الابتداء. نسبة ابتدائية، نسبة ابتدائية، نسبة ابتدائية، نسبة ابتدائية. معنى النسبة الابتدائية، معنى النسبة الابتدائية، معنى النسبة، وهكذا، يعني أي شيء تريد أن تعبر. أيضا يوجد عنصر يتكرر في المجموعة الثانية وكذلك في المجموعة الثالثة. نقول ونلاحظ أن المجموعة الثانية تتضمن معاني للربط الخاص، وهذه المعاني يتصور لها جهة اشتراك، لاحظ، ولو لنقل بدوان، ولو أوليا، لو صحيح يعني بالحمل الأولي، يتصور لها جهة اشتراك بلحاظ واستئناس ذهني عند عموم الناس، ومنهم الواضعون أيضا يستأنس لهذا، وجهة الافتراق والتمييز بين المعاني الخاصة واضحة، فيختلف وتميز كل معنى عن باقي المعاني باختلاف الطرفين، لأن معنى الربط يتقوم بلحاظ وجود الطرفين، هذا نحن نلتفت لهذا، لا ننكر هذا الأمر حتى لا يقال كيف تقول هذا، لكن نقول بلحاظ معين يوجد جهة اشتراك يستأنس الذهن، النظرة السطحية، النظرة الأولية، الحمل الأولي، يجد جهة اشتراك بين هذه المعاني، يعني بين المعاني أو بين صور المعاني في المجموعة الثانية الآن. وطبعا هنا ستتكرر، لأن الكلام قبل قليل قلنا في تكرار الوضع، يعني تكرار القرن بين أفراد المجموعة الأولى وأفراد المجموعة الثانية، لاحظ هذا الذي قلناه في الخطوة السابقة، قلنا نكرر بين من الأولى والربط الخاص الأول، وهكذا نكرر بين من الثانية وربط الخاص الثاني، إذن التكرار يحصل بين أفراد المجموعة الأولى وأفراد المجموعة الثانية، وهنا يحصل الوضع، وقلنا هذا هو الوضع الخاص، والمجموعة الثالثة تمثل الموضوع له الخاص. إذن يحصل عندي تكرار لهذه القضية، إذن يحصل عندي لحاظ لهذه الجهة الاشتراكية لو صح التعبير، أو الجهة المشتركة في هذه العناصر التي هي أفراد من هذه المجموعة، وفي التكرار لهذه العناصر. الآن هذه الخطوة الثانية وفيها أليف وباء، والآن وصلنا إلى جيم. نقول حسب الفرض فإننا نلاحظ أن الذهن تعود على الانتقال من كل فرد من المجموعة الأولى، أي من كل صورة لفظ من، تعود أن ينتقل إلى أي شيء، إلى ما يقابله من أفراد المجموعة الثانية، أي ما يقابله من المعاني الخاصة في المجموعة الثانية. إذن الآن يعني حسب الفرض قلنا حصل القرن الأكيد بين من الأولى والربط الخاص الأول، وحصل القرن الأكيد بين من الثانية والربط الخاص الثاني، وحصل القرن الأكيد بين من الثالثة والربط الخاص الثالث، وحصل القرن الأكيد بين من الرابع والربط الخاص الرابع، يعني بين أفراد المجموعة الأولى وأفراد المجموعة الثانية. واضح المسألة؟ نقول نعم واضحة. إذن عندي اشتراك هنا من، إذن عندي لفظ من يتكرر، هذا في المجموعة الأولى لا إشكال فيه، والربط الخاص يختلف طبعا من ربط إلى ربط، لكن يوجد حيثية اشتراك، يوجد اشتراك بلحاظ ما، يستأنس الذهن لاشتراك معين. إذن ننتقل إلى الخطوة الثالثة، وقبل الخطوة الثالثة لا بأس بأن نكرر، نقول يوجد قرن أكيد تعود الذهن، استأنس الذهن للانتقال من إلى ما يقابله في المجموعة الثانية، من إلى ما يقابله من معاني أو من صورة معنى أيضا في المجموعة الثانية، وهكذا من الثالثة في المجموعة إلى ما يقابله في المجموعة الثانية، من الرابعة إلى ما يقابله من معاني في المجموعة الثانية، وهكذا. الخطوة الثالثة. نقول على ما ذكرناه من لحظات وتصورات وحيثيات وتفاعلات ذهنية في أليف وواء وجيم في الخطوة الثانية. نقول حسب ما ذكرناه في الخطوة السابقة أي في الخطوة الثانية من لحظات وتصورات وحيثيات وتفاعلات ذهنية في أليف وباء وجيم، ومع تكرار ذلك لمرات ومرات، فإنه يحصل اقتران بين، لاحظ، يحصل اقتران بين أي شيء؟ بين نفس الاقترانات، أي يحصل انتقال بين نفس الانتقالات الذهنية الخاصة. أنا سأبين لك وأقرب لك الفكرة أكثر وأكثر. لاحظ، عندي لفظ من يتكرر، هذا لا أشكال فيه. عندما أقول، لاحظ في المثال الأول، أقول عمر من، الآن ثبت عندي عنصر عمر، إذا الطرف الأول من النسبة ثبتت، من الربط، الطرف الأول للربط ثبت وهو عمر. الآن من، عندما أقرأ عمر من، لاحظ طبعا سينسبق الذهن إلى عمر، صورة عمر، من صورة من، يعني عمر معنى عمر أو صورة معنى عمر، من معنى من أو صورة معنى من. بعد ذلك أريد أن أشخص، التفت وانتظر الطرف الثاني، إذن حصل عندي تصور ينسبق الذهن من اللفظ الأول واللفظ الثاني. لاحظ عمر من البصرة ومن بغداد ومن الكوفة ومن الحلة وهكذا. إذن كم طرف؟ لاحظ كل هذه، يعني ضمن هذا اللحظي، يعني ضمن اللحظي ممكن أن تكون كل هذه الأطراف متصورة وممكن أن تستحضر، وكل هذه الأطراف محتملة. يعني لو فككنا في الكلام، حللنا الكلام، عامر من، لاحظ تسكت قليلا هناك، ما بعد من كم تتصور، كم منطقة في ذهنك تستحضر هنا، ممكن أن تستحضر. لاحظ، إذن عندما أقول من البصرة، الآن أنا في مقام وضع، لا تنسى أنا الآن في مقام وضع، فأقرن بين عامر من البصرة، عامر من البصرة، عامر من البصرة، عامر من البصرة، وهكذا أن يحصل الاقتران الأكيد. بعد هذا أحتاج أن أقرن كل المعاني مع الألفاظ، أنا واضع في مقام الوضع. بعد هذا أيضا أقرن عامر، يوجد عامر آخر من العمارة مثلا، من كربلاء، أقول عمر من كربلاء، عمر من كربلاء، عمر من كربلاء، وبعدها أيضا عمر من بغداد، عمر من بغداد، وهكذا أنتقل إلى خالد، خالد من بغداد، وخالد من البصرة، وهكذا. بعد هذا أنتقل إلى مثلا إلى زيد من البصرة، وأنتقل إلى بكر من بغداد، وهكذا. مرة يتغير الطرف الأول وأغير الطرف الأول، ومرة أغير الطرف الثاني، ومرة أغير الطرفين، حتى في كل حالة أكرر وأكرر وأكرر حتى يحصل الاقتران الأكيد لكل حالة من الحالات. واضحة هذه المسألة؟ الآن اقتربت الفكرة أكثر، كما اقتربت عندي الفكرة أكثر. يعني عندما أكرر عمر من البصرة مرات عديدة، وأكرر عمر من الحلة مرات عديدة، وأكرر عمر من بغداد مرات عديدة، فهنا أقول عندما يحصل اقتران وانصراف من عمر، يعني عندما يحصل اقتران أكيد بين عمر والبصرة، أي عندما أسمع عمر أو لفظ عمر ينصرف الذهن وينتقل الذهن إلى البصرة، وأقول أيضا يحصل عندي اقتران آخر من هذا الاقتران من البصرة، يحصل عندي اقتران آخر، أي اقتران يحصل عندي، لنقل انتقال آخر، أي انتقال، انتقال آخر من عمر إلى محافظة أخرى، لأني من عمر من كان ممكن أن يحتمل أن يكون من العمارة وبغداد وغيرها من محافظات، يحصل عندي انتقال آخر اللي هو من عمر من العمارة أو من بغداد أو من الحلة. وأيضا في مقابل هذا عندما أستحضر البصرة أنظر بالنظرة المعاكسة من البصرة، ومر عمرنا البصرة أيضا ممكن أن أستحضر، لأني أكرر هذه وأنا أيضا أكرر وكررت، أنا واضع في موضوع آخر عندي زيد من البصرة ليس عمر، زيد من البصرة، زيد من البصرة، زيد من البصرة، وهنا أكرر عين من عمر من البصرة، عمر من البصرة. فعند تكرار البصرة وعندما عند استحضار البصرة أيضا أستحضر معه الألفاظ التي لها علاقة بالبصرة، أي الأطراف الأخرى بدل عمر زيد وبكر وخالد وأحمد. لاحظ انتقال من هذا الطرف وانتقال من هذا الطرف، إذن طرف ما يسبق والطرف اللاحق. الآن هذه مجرد للتفصيل والتفكيك، الآن هذا كله في تفكيك، في تحليل، في توضيح وبيان وتبيين. الآن نرجع ونقول عندي من هذه مجموعة أولى وعندي صور ربط مجموعة ثانية، فأربط بين من وربط واحد، من ربط ثاني، من ربط ثالث، من ربط رابع، وهكذا من 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 من. فأنا هنا عندي من تتكرر المن، أنا الآن أعطيت من أولى ومن ثانية ومن ثالثة ومن رابعة، وأنا في الحقيقة ماذا عندي؟ عندي فقط لفظ من في الجمل وفي العبارات التي أريد أن أستعمل، لكن هي تتشخص بطرفيها، هذا شيء، هذا بحث آخر، لكن أنا أعطيت الآن، لكن هو المشترك هو لفظ من. إذن عندما أذكر من أنا لم يحصل حسب الفرض، قلت يوجد اقتران أكيد بين من والربط الأول، ويوجد اقتران أكيد بين من والربط الثاني، واقتران أكيد بين من والربط الثالث، وهكذا. فعندما أذكر من إذن ينصرف الذهن إلى المعنى الذي اقترن معه أكيدا. فبسبب الاشتراك من ومن هنا، بسبب الاشتراك ربط وربط هنا، فإن الذهن ينتقل مرة أخرى من الأولى والربط الخاص الأول، ينتقل مرة أخرى إلى انتقال آخر، وهو من الثانية إلى الربط الخاص الثاني، وهذا أيضا يولد انتقال من الثالثة إلى ربط خاص ثالث، وهذا يولد انتقال من الرابعة إلى الربط الخاص الرابع، وهكذا. يعني للتكرار في كل فرد من أفراد المجموعة الأولى مع الفرد الذي يقابله من المجموعة الثانية، وفي كل الأفراد هكذا، لأنني في مقام الوضع وأكرر أو أعمل عامل كيفي في كل المقام، ولوجود الاشتراك من هنا، ولوجود الربط خاص أيضا، وعنوان الربط الخاص أيضا موجود، ومعنى الربط الخاص لنقل بالحمل الأول موجود، أو بالمعنى الاسمي على أقل تقدير موجود، هذا المشترك بينهم، وهم يدلون على في المعنى الاسمي تدل على الابتداء أو ترجع إلى معنى الابتداء، إذن يدفع، لاحظ الانتقال الأول بين من الأولى والربط الخاص الأول ينقل إلى الانتقال الثاني الذي هو بين من الثانية والربط الخاص الثاني، وينتقل إلى الانتقال الثالث وهو بين من والربط الخاص الثالث، وينتقل إلى الانتقال الرابع وهو بين من، لاحظ لا أذكر الآن من أولى وثانية، هي نفس من إلى الربط الخاص الرابع، وينتقل هذا إلى انتقال خامس وهو بين من والربط الخاص الخامس، وينتقل إلى ارتباط سادس بين من، وهكذا. إذن من يعني الإحساس أو إدراك من الأولى يحرك إلى انتقالات عديدة ضمن أفراد، يحرك إلى انتقالات وينشئ انتقالات عديدة ضمن أفراد المجموعة الأولى والثانية. إذن ماذا حصل هنا عندي؟ النتيجة، النتيجة في المجموعة الأولى هو ثابت، العنصر في المجموعة الأولى هو ثابت وهو لفظ من، وانتهى الأمر. الكلام في المجموعة الثانية، إذن من يعني في الخطوة الثانية في الخطوة الأولى والخطوة الثانية وصلت إلى نتيجة تحقق الوضع يعني في الخطوة الأولى وصلت إلى تحقق الوضع الخاص والموضوع له الخاص، انتهى. الآن في الخطوة الثانية الكلام وصلت إلى هذه النتيجة، أني بالتفاعل بالانتقال الأول أنشأت انتقالات عديدة، بل كل الانتقالات في المجموعة الثانية استحضرت كل الانتقالات، أي استحضرت كل الأطراف، أي استحضرت كل أفراد المجموعة الثانية، وهذا هو نفس نتيجة الوضع العام. يعني أنا استعملت من واستحضرت كل الأوضاع التي وضع لها من للوضع للربط الخاص للربط الأول ومن للربط الثاني وللربط الثالث وللربط الرابع وهكذا، مثل ما استحضر فرد من الإنسان، عندما أقول فرد من الإنسان أو أضع فرد من الإنسان لمعنى كلي فرد من الإنسان لمفهوم فرد من الإنسان، وهذا فرد من الإنسان ينطبق على، لاحظ، هو منتزع من تلك الأفراد أي من تلك المفاهيم الجزئية، فهو ينطبق على أو يحكي عن أو مرآة لتلك المفاهيم الجزئية. وهنا صارت من أيضا تدل على، لاحظ، كل المفاهيم الجزئية أي كل المعاني الموجودة في المجموعة الثانية، المعاني الخاصة، صور المعاني الخاصة في المجموعة الثانية. ما هو الفرق؟ إذن نفس نتيجة المعنى العام، وكأني استحضرت كل هذه المعاني، بل هنا ستكون القضية أوضح، لأني في الأمثلة السابقة في استحضار فرد من الإنسان بالحقيقة استحضرت معنى كلي ويدل على الأفراد، ينطبق على الأفراد، قائم في الأفراد. هنا استحضرت نفس الأفراد، نفس أفراد المجموعة، إذن حصلت على الوضع العام، والمجموعة الثالثة تبقى كما هي، الموضوع له الخاص، انتهى الأمر. إذن الخطوة الثانية أقول أليف، نلاحظ المجموعة واحد تتضمن لفظا واحدا مكررا وهو من. باء، نلاحظ أن المجموعة الثانية تتضمن معاني للربط الخاص، وهذه المعاني يتصور لها جهة اشتراك بلحاظ واستئناس ذهني عند عموم الناس ومنهم الواضعون. وجهة الافتراق، طبعا أضع بين قوسين وجهة الافتراق، أقول لا نترك هذه ولم نغفل عنها، وجهة الافتراق والتمييز بين المعاني الخاصة واضحة، فيختلف ويتميز كل معنى عن باقي المعاني باختلاف الطرفين، لأن معنى الربط يتقوم بلحاظ وجود الطرفين، هذا لا ننساه. جيم، حسب الفرد، فإننا نلاحظ أن الذهن تعود على الانتقال من كل فرد من المجموعة الأولى، أي من كل صورة لفظ من كل صورة لفظ من هذا في المجموعة الأولى إلى ما يقابله من أفراد المجموعة الثانية، أي إلى ما يقابله من المعاني الخاصة أو من صور المعاني الخاصة. الخطوة الثالثة، قلنا وعلى ما ذكرناه في الخطوة السابقة من لحظات وتصورات وحيثيات وتفاعلات ذهنية في أليف وباء وجيم وما ما بيناه من توضيح، ومع تكرار ذلك لمرات ومرات، فإنه يحصل اقتران بين نفس الاقترانات، أي يحصل انتقال بين نفس الانتقالات الذهنية الخاصة. مثلا إذا تعود الذهن على الانتقال الأول من صورة لفظ من الأولى يعني إلى صورة المعنى الخاص الأول، وتعود الذهن على الانتقال الثاني من صورة لفظ من الثانية إلى صورة المعنى الخاص الثاني، ونفس الكلام في الانتقال الثالث بين من الثالثة والمعنى الثالث والانتقال الرابع وهكذا، فإنه يحصل اقتران بين الانتقال الأول والانتقال الثاني. لاحظ، نحن هنا قلنا من أولى ومن ثانية، لكن هي نفس من نفس اللفظ مستعمل هنا، فإنه يحصل اقتران بين الانتقال واحد الانتقال الأول والانتقال الثاني والانتقال الثالث وهكذا، وكذلك يحصل انتقال بين يحصل اقتران بين الانتقال الثاني والانتقال الثالث. نقول فإنه يحصل اقتران بين الانتقال الأول والانتقال الثاني، وكذلك يحصل اقتران بين الانتقال الثاني والانتقال الثالث، ويحصل اقتران بين الانتقال الثالث والانتقال الرابع، وهكذا يحصل انتقالات بين كل انتقال وباقي الانتقالات. والمتحصل من ذلك أن الذهن يستحضر كل المجموعة الأولى، وهو في الحقيقة ما هي المجموعة الأولى؟ هي لفظ من، وكل أفراد المجموعة الثانية. يستحضر كل أفراد المجموعة الأولى وهي لفظ من أو صورة لفظ من، وكذلك يستحضر كل أفراد المجموعة الثانية، هذه المعاني الجزئية. وهذا يرجع إلى معنى أنه يستحضر جامع وكلي المجموعة الأولى بأفرادها، وجامع والآن هي المجموعة الأولى هي عبارة عن لفظ من، قلنا. وهذا يرجع إلى معنى أنه يستحضر جامع كلي المجموعة الأولى، في المثال هي عبارة عن لفظ من، وجامع وكلي المجموعة الثانية، نقول مع الأخذ بنظر الاعتبار في تصور الكلي. الآن أحضر المعاني، تحرك الذهن لاستحضار نفس الأفراد، نفس المعاني الخاصة، كل المعاني الخاصة في المجموعة الثانية، وبهذه النتيجة يتحقق عندي الوضع العام، أو يتحقق نتيجة الوضع العام، ومع ملاحظة أن المجموعة الثالثة بقيت على حالها وهي الموضوع له الخاص، فيتحصل عندي الوضع العام والموضوع له الخاص. انتهينا من الوضع العام والموضوع له الخاص. ننتقل إلى القسم الرابع، الوضع الخاص والموضوع له العام، وهذا القسم مستحيل، وذلك لأن المعنى الخاص لا يكون صالحان للمرآتية والحكاية عن المعنى العام، لعدم كون المعنى الخاص منتزعا عن المعنى العام. ونحن بررنا المرآتية أو الحكاية بأنه ينتزع، وعلى نحو المعقول الثانوي، وعلى نحو الجامع العرضي وليس الجامع الذاتي، كما بيناه سابقا، سواء على مبنى المشهور أو كما بيناه نحن قبل قليل على مبنى المختار. هنا هل يصلح للمرآتية؟ لا يصلح للمرآتية ولا للحكاية، ولا يقال إن المعنى الخاص كالإنسان وهو حيوان ناطق يشتمل على المعنى العام الحيوان ضمنا، يعني الإنسان يشمل معنى الحيوان ضمنا، فممكن أن نستعمل الإنسان، لاحظ، ممكن أن نستعمل الإنسان في الوضع والموضوع له هو الحيوان، نقول لا، هذا الكلام، هذا هذه الضمنية هي قيد، نقول إن المعنى الخاص كالإنسان يساوي، بالتعبير الرياضي يساوي حيوان ناطق، إذن يشتمل على المعنى العام، يشتمل على الحيوان، إذن يساوي حيوان زائد أو جمع ناطق. فإذا استعملنا الإنسان، أو ممكن أن يدل الإنسان، أو يحكي الإنسان، أو يصطح الإنسان للمرآتية والحكاية عن الحيوان، لأن الحيوان جزء من الإنسان وهو ضمن الإنسان، لاحظ. ولا يقال إن المعنى الخاص كالإنسان حيوان ناطق يشتمل على المعنى العام، يشتمل على الحيوان ضمنا، وعليه يمكن وضع اللفظ بإزاء المعنى الخاص، بإزاء الإنسان يعني، بإزاء المعنى الخاص، بإزاء صورة المعنى الخاص، على نحو القسم الرابع، الوضع الخاص والموضوع له العام. لا يقال هذا، لماذا؟ لأنه يقال إن تصور العام ضمن الخاص هو تصور ضمني وبشرط خصوصية الضمنية، فالوضع بإزائه يعني الوضع بإزاء العام الضمني. نعم، ممكن إذا وضعنا لفظ الإنسان لمعنى الإنسان فهو نعم يدل على الحيوان، لكن لا يدل على الحيوان الكلي، وإنما يدل على الحيوان الضمني، هذا المراد فيه، لأنه يقال أن تصور العام ضمن الخاص هو تصور ضمني وبشرط خصوصية الضمنية، فالوضع بإزائه يعني الوضع بإزاء العام الضمني، وهذا العام الضمني فهو خاص وليس عاما، فيكون من الوضع الخاص والموضوع له الخاص. انتهينا من التقسيم الأول، كان بلحاظ المعنى الموضوع له. الآن التقسيم الثاني بلحاظ اللفظ، وبعد هذا يأتي التقسيم الثالث بلحاظ منشأ الوضع. التقسيم الثاني بلحاظ اللفظ التقسيم الثاني بلحاظ اللفظ، والتقسيم الثالث بلحاظ منشأ الوضع. إذن ندخل في التقسيم الثاني، أقسام الوضع بلحاظ اللفظ. نقول هذا أيضا أشرنا إليه سابقا، الواضع يتصور طرفين اللفظ والمعنى، هذا ذكرناه سابقا. هناك قلنا والمعنى إما أن يلاحظ المعنى بنفسه أو بعنوانه أو بعنوان يشير إليه. أيضا هنا في اللفظ سنقول نفس الكلام الذي ذكرناه في المعنى. نقول الواضع يتصور طرفين اللفظ والمعنى، واللفظ الآن الكلام في اللفظ قلنا بلحاظ اللفظ، واللفظ إما يلاحظه بنفسه، يعني إما الواضع يلاحظ اللفظ بنفسه أو يلاحظ اللفظ بعنوان يشير إليه. واللفظ إما يلاحظه بنفسه وإما بعنوان مشير إليه. إذن عندي الوضع الشخصي والوضع النوعي، فإذا لاحظ اللفظ بنفسه فهو وضع شخصي، وإذا لاحظ اللفظ بعنوان يشير إليه فهو الوضع النوعي، وانتهى الأمر. إذن نقول إذن الوضع الشخصي عندي، هذا تقسيم آخر، تقسيم ثاني أقسام الوضع بلحاظ اللفظ، عندي وضع شخصي ووضع نوعي. الوضع الشخصي الواضع يلحظ اللفظ بنفسه ويخصص اللفظ بمعنى معين، يلاحظ نفس اللفظ بنفسه يلاحظ اللفظ، وهنا يخصص هذا اللفظ لمعنى معين على تفصيل ما ذكرناه في المعاني أو في تخصيصه بالمعنى حسب التقسيم السابق وحسب ما ذكرناه في البحوث السابقة. إذن تصور، قلنا يتصور اللفظ يتصور المعنى، فهنا تصور نفس اللفظ فوضع نفس اللفظ أو نفس صورة اللفظ للمعنى الذي يريد أن يضعه إليه، انتهى الأمر، أو الذي يريد أن يقرنه به. الآن الوضع النوعي ثانيا، إذن أولا الوضع الشخصي، ثانيا الوضع النوعي، الكلام في الوضع النوعي. الواضع هنا يلحظ اللفظ ليس نفس اللفظ، وإنما من خلال تصور عنوان مشير إلى اللفظ. ومن موارد الوضع النوعي اللفظ أو الألفاظ غير المستقلة، عندي الوضع النوعي قلنا الواضع يلحظ اللفظ من خلال تصور عنوان مشير إلى اللفظ، ومن موارد الوضع النوعي اللفظ أو الألفاظ غير مستقلة في نفسها، أو اللفظ غير مستقل في نفسه أو الألفاظ غير مستقلة في نفسها. ومن موارد الوضع النوعي اللفظ أو الألفاظ، اللفظ غير المستقل في نفسه، كاللفظ الذي لا يمكن لحاظه إلا بما هو حال وكيفية لللفظ الآخر. لا زالت العبارة فيها شيء من التشويش، ستتوضح إن شاء الله بالتدريج. إذن نعيد هذه العبارة، الوضع النوعي الواضع يلحظ اللفظ من خلال تصور عنوان مشير إلى اللفظ، ومن موارد الوضع النوعي اللفظ أو الألفاظ، اللفظ غير المستقل في نفسه، كاللفظ الذي لا يمكن لحاظه إلا بما هو حاله وكيفية للفظ آخر. لاحظ الآن ستتبين، كالهيئات، مثل أو مثلا هيئة أو صيغة اسم الفاعل، هيئة أو صيغة اسم المفعول، أو الصفة المشبهة، وهكذا. إذن هيئة أو صيغة اسم الفاعل أو اسم المفعول، والهيئة الصيغة هنا هي الدال، وهذا الدال لاحظ الهيئة الصيغة دال، لكن ما هو صفة أو ما هي صفة هذا الدال؟ هذا الدال هذا اللفظ، لنقل هيئة أو صيغة اسم الفاعل، هيئة أو صيغة اسم المفعول. ما هو اللفظ الذي يدل على هيئة اسم الفاعل أو اسم المفعول؟ عندك لفظ يدل على هيئة اسم الفاعل واسم المفعول عندك أو ليس عندك؟ إذا قلت عندي أقول لا ليس عندك. ما هو؟ أي لفظ تأتي به هو ليس لفظ اسم الفاعل واسم المفعول، هو لفظ آخر، هو لفظ لمعنى آخر. لذلك تقول على هيئة فاعل أو على وزن أو وزان فاعل، وفاعل هو لفظ لمعنى آخر. ليس، لاحظ، فاعل هو لفظ لمعنى يختلف عن هيئة اسم الفاعل، ومفعول هو لفظ يدل على معنى يختلف عن معنى ويختلف عن المعنى الذي تدل عليه هيئة اسم المفعول. التفت جيدا، فقط أريد أن ألفت على هذا. يعني لنقل هكذا، نقول ربما يعني أو ممكن أن يتواضع، يعني يضع أو يتفق أهل اللغة أو نتفق نحن، نبدل في العربية، لا نقول الهيئات على وزن، نقول هيئة اسم الفاعل التي على وزن، بدل أن نقول على وزن فاعل نقول الهيئات التي على وزن فاعل، نقول الهيئات التي على وزن دارس، على وزن قارئ، على وزن ضارب، نستطيع. ولا نقول في اسم المفعول نقول التي على وزن المفعول، نقول التي على وزن مضروب، هنا على وزن ضارب وهنا على وزن مضروب، على وزن دارس ومدروس بدل فاعل ومفعول. لاحظ غيرنا ونفس النتيجة. لاحظ، إذن دارس ومدروس لها معاني، دارس له معنى غير معنى الذي تدل عليه هيئة اسم الفاعل أو صيغة اسم الفاعل، ومدروس له معنى يختلف عن المعنى الذي تدل عليه هيئة اسم المفعول وصيغة اسم المفعول. كما أن، لاحظ نرجع هنا، وضارب لها معنى أو له معنى، هذا اللفظ له معنى أو يدل على معنى غير المعنى الذي يدل عليه أو تدل عليه صيغة أو هيئة اسم الفاعل، ومضروب له معنى يختلف عن المعنى الذي تدل عليه هيئة أو صيغة اسم المفعول. واضح المسألة؟ وهنا أيضا نقول فاعل له معنى يختلف عن المعنى الذي تدل عليه هيئة أو صيغة اسم الفاعل، ومفعول له معنى يختلف عن المعنى الذي تدل عليه هيئة أو صيغة اسم المفعول. إذن الهيئة ليس للهيئة لفظ مستقل، فهي تكون حالة، لاحظ، لفظ الهيئة يكون حالة في لفظ آخر. تكون صفة في لفظ آخر، لذلك أخذنا هذا الوزن أو وزان فاعل ضارب قارئ، قلنا لا فرق في هذا. إذن نقول الوضع النوعي، لاحظ الآن صارت الصورة واضحة إن شاء الله عندنا جميعا، توضحت أكثر. نقول الوضع النوعي، إذن نرجع نقول الوضع الشخصي، الوضع الشخصي الواضع يلحظ اللفظ بنفسه ويخصص اللفظ بمعنى معين، والوضع النوعي الواضع يلحظ اللفظ من خلال تصور عنوان مشير إلى اللفظ. ومن موارد الوضع النوعي اللفظ أو الألفاظ أو اللفظ غير المستقل في نفسه، كاللفظ الذي لا يمكن لحظه إلا بما هو حالة وكيفية وصفة للفظ آخر، كالهيئات. لاحظ، فرق بين اللفظ، بين الدال وبين المدلول والمعنى حتى تفهم. يعني هنا نقول هيئة أو صيغة حال للهيئة، وحال صيغة هو حال اللفظ، فأبحث عن لفظ الهيئة ليس عندي إلا أن يكون في لفظ آخر. ولاحظ، والكلام في المعاني غير الكلام في الألفاظ، كالهيئات، هيئة اسم أو صيغة اسم الفاعل أو اسم المفعول، والهيئة أو الصيغة دال لا يمكن تصورها إلا ضمن مادة، لا يمكن تصورها إلا ضمن مادة معينة. فالوضع النوعي في الهيئات يكون باتباع طريقة الوضع العام والموضوع له الخاص. لاحظ، باتباع طريقة الوضع العام والموضوع له الخاص، باتباع طريقة الوضع العام والموضوع له الخاص أؤكد على هذه حتى عندما تقرؤون تلتفتون إلى هذه، لكن هذه ليس مطلقا بلحاظ الوضع العام والموضوع له الخاص، يعني هذا الكلام الوضع العام والموضوع له الخاص تحدثنا فيه في المعاني بلحاظ المعاني، ونحن الآن بلحاظ الألفاظ، لاحظ بقيد بلحاظ اللفظ وليس بلحاظ المعنى، هذا الذي أنا قيدت بها حتى عندما تقرأ أنت تتبين عندك المراد وماذا نقصد حتى تفهم المطلب. فالوضع النوعي في الهيئات يكون باتباع طريقة الوضع العام والموضوع له الخاص بلحاظ اللفظ وليس بلحاظ المعنى. فمثلا في هيئة اسم الفاعل فإن الواضع يتصور عنوانا مستقلا كعنوان الهيئة على وزن فاعل، لاحظ يتصور عنوانا مستقلا كعنوان، ما هو العنوان؟ هذا العنوان أنا حصلت العنوان بين قوسين، كعنوان الهيئة، هذا كعنوان يعني كدال كلفظ كعنوان، لكن لا يوجد لفظ مستقل بهذا فنحتاج إلى لفظ آخر يكون هو هيئة أو صفة له، كعنوان الهيئة التي على وزن أو وزان فاعل وهو دال ويمثل اللفظ بمثابة اللفظ، وهذا العنوان يشير به الواضع إلى واقع هيئات أسماء الفاعلين، أي واقع دوال أسماء الفاعلين، لاحظ دوال وليس المدلولات ليس المعاني، دوال يعني بما هي ألفاظ أو بمثابة الألفاظ أو هي دال. لذلك مرات ذكرنا وعدة مرات ذكرنا نقول دال مقابل لفظ، لفظ ونحصر بين قوسين دال، حتى يعني نستوعب اللفظ ونستوعب الهيئة التي هي ليس لها لفظ مستقل. لاحظ أرجو أن تلتفت إلى هذه، لنلتفت جميعا إلى هذه. فالوضع النوعي في الهيئات يكون باتباع طريقة الوضع العام والموضوع له الخاص بلحاظ اللفظ وليس بلحاظ المعنى. فمثلا في هيئة اسم الفاعل فإن الواضع يتصور عنوانا مستقلا كعنوان الهيئة التي على وزن فاعل، هذا بين قوسين الهيئة التي على وزن فاعل، هذا هو العنوان، العنوان أحصل عنوان بين قوسين الهيئة التي على وزن فاعل، وهناك الهيئة التي على وزن مفعول، وهكذا هذا العنوان، هذا هو الدال، لكن هذا أما بهذا الدال بكله لكن لا أستطيع أن أعبر عليه بلفظ مستقل، فأحتاج إلى أن يكون حالة في لفظ آخر، فقلنا على وزن فاعل. لاحظ كعنوان الهيئة التي على وزن فاعل وهي دال، أنا الآن أقول الهيئة التي على وزن فاعل، لكن هذا العنوان لا أجده في الكلام، أنا أجد دارس وأجد ضارب وأجد قارئ وأجد فاعل وأجد نادم وخاسر ورابح، واضح واضح. فأنا من كاتب قارئ دارس أقول ما هي الهيئة هنا، أقول هذه هي أيضا هذه هيئة على وزن فاعل، إذن لها معنى، لاحظ التفت إلى هذا الأمر. إذن فمثلا في هيئة اسم الفاعل فإن الواضع يتصور عنوانا مستقلا كعنوان الهيئة التي على وزن فاعل وهو دال ويمثل اللفظ، وهذا العنوان يشير به الواضع إلى واقع هيئات أسماء الفاعلين، أي واقع دوال أسماء الفاعلين، كهيئة اسم الفاعل في ضارب وهيئة اسم الفاعل، هذه الدوال كهيئة اسم الفاعل في ضارب وهيئة اسم الفاعل في كاتب وهيئة اسم الفاعل في دارس وهيئة اسم الفاعل في قارئ وهكذا، وكل هذه الهيئات والدوال غير مستقلة، فليس أمامي إلا أن ألتجئ إلى هذه الطريقة التي هي الوضع النوعي. ولولا لاحظ ولولا هذه الطريقة في الوضع النوعي لاحتاج الواضع إلى القيام بعمليات وضع عديدة بعدد المواد التي يشتق منها أسماء الفاعلين، لاحظ لولا هذه لاحتجت هناك. لاحظ لا تنسى عندما ذكرنا في بداية البحث وتحدثنا عن من، قلت من الأولى ومن الثانية، في الحقيقة النتيجة حصلت على من واحدة في المجموعة الأولى، هي من واحدة، إذن يوجد دال هو من وانتهى الأمر، وهو الذي حرك نحو المعنى الأول، وهو والمعنى الأول حرك نحو المعنى الثاني، لأن المن نفس المن تتكرر، لكن الأفراد بدأ انتقال من فرد إلى فرد، يعني من طرف من أطراف النسبة إلى طرف آخر، فهناك وضع واحد لأن اللفظ واحد. هنا لولا هذا الوضع لاحتجت إلى أن أقول الهيئة في ضارب موضوع لكذا، والهيئة في كاتب موضوع لكذا، وهكذا أحتاج إلى أوضاع عديدة. أقول ولولا هذه الطريقة في الوضع النوعي لاحتاج الواضع إلى القيام بعمليات وضع عديدة بعدد المواد التي يشتق منها أسماء الفاعلين، أي يحتاج إلى وضع خاص لهيئة، يحتاج إلى وضع خاص لهيئة وصيغة اسم الفاعل في ضارب، ويحتاج إلى وضع خاص لهيئة وصيغة اسم الفاعل في كاتب، ويحتاج إلى وضع خاص لهيئة وصيغة اسم الفاعل في دارس، وكذلك يحتاج إلى وضع خاص لهيئة وصيغة اسم الفاعل في قارئ، وهكذا. إذن لولا هذه الطريقة التي ذكرناها، أي الوضع العام، لاحتاج الواضع إلى القيام بعمليات وضع عديدة بعدد المواد التي يشتق منها أسماء الفاعلين. انتهينا ضمن هذه المرحلة، ولا نستطيع أن نتحدث أكثر، وأشرنا إلى ما نريد أن نشير إليه بتقييد بلحاظ اللفظ، يعني وضع عام وموضوع له خاص بلحاظ اللفظ وليس بلحاظ المعنى. يوجد يعني ما سجلناه هناك في البحوث، إن شاء الله إذا بقيت الحياة وبقينا سنبين ماذا نقصد بهذا القيد. نأتي إلى التقسيم الثالث، قلنا تقسيم بلحاظ المعنى الموضوع له، وتقسيم بلحاظ اللفظ انتهينا منه. الآن التقسيم بلحاظ منشأ الوضع. بلحاظ مناشئ الوضع، فإن الوضع يقسم إلى، لاحظ نحن قلنا الوضع هو الاقتران الأكيد، وما يسبق الاقتران الأكيد هي عمليات تمهيدية يهيئ. إذن الوضع هو صغرى تطبيق قانون الاستجابة الطبيعية، صغرى تطبيق القانون المنبه الشرطي. إذن الوضع هو من تطبيقات القانون الطبيعي، لا مدخلية للإنسان فيه، لكن يعني هو تطبيق لا إرادي لو صح التعبير، لكن يسبق هذا أنت تهيئ المقدمات له، تعجل في هذا، يعني تجعل هذا الطرف وذاك الطرف، تهيئ الطرفين، تقرن بين الطرفين، تكرر القرن، تهيئ حالة معينة ووضع معين وكيفية معينة، تعجل في القرن الأكيد، وهكذا. إذن نحن نقوم، الواضع يقوم بعملية تمهيدية، لكن ليس الواضع هو من يجعل القرن الأكيد، القرن الأكيد هو تطبيق لذلك القانون الطبيعي الذي منحه الله وأنعم به الله على الإنسان، وهو قانون تكويني واقعي. إذن التقسيم الثالث بلحاظ منشأ الوضع، نقول بلحاظ مناشئ الوضع، فإن الوضع يقسم إلى الوضع التعييني والوضع التعيني والوضع الاستعمالي. إذن بلحاظ الوضع عندي الوضع التعييني والوضع التعيني والوضع الاستعمالي. الوضع التعييني نقول فيه نشوء وإيجاد القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى عن طريق عامل كيفي كالجملة الإنشائية. هنا يوجد إشكال لكن سنبين ماذا نقصد بالجملة الإنشائية. نشوء وإيجاد في الوضع التعييني، فرق على التعييني، إذن الوضع التعييني نشوء وإيجاد القرن، يعني عندما نقول الوضع التعييني عين يعين تعيينا، عين يوجد من يعين، والوضع التعيني هو تعين يتعين تعينا، عين يعين تعيينا فهو وضع تعييني، وهنا تعين يتعين تعينا، فاللفظ هو الذي يتعين من كثرة الاستعمال حتى تفرق بين التعيين والتعين. التعيين يحتاج إلى من يعين، والتعيني هو الذي يتعين نتيجة كثرة استعمال، هذا الفرق. إذن التعيني نشوء وإيجاد، القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى. لاحظ الوضع التعيني، الوضع التعيني أيضا أكرر، عين يعين تعيينا، نشوء وإيجاد في الوضع التعيني، نشوء وإيجاد القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى عن طريق عامل كيفي كالجملة. لاحظ عامل كيفي كالجملة الإنشائية، ذكرنا عامل كيفي كالجملة الإنشائية، أي الجملة الإنشائية مع عامل كيفي، أي إيجاد العلقة الوضعية عن طريق جملة إنشائية. طبعا أيضا نقول العلقة الوضعية هي تحصل تطبيقا لذاك القانون التكويني الواقعي، لكن هذه المقدمات التمهيدية، أي إيجاد العلقة الوضعية عن طريق جملة إنشائية، أي العلقة الوضعية أو الوضع تنشأ، هذا المقصود، تنشأ من الإنشاء والجملة الإنشائية وما يكتن، لاحظ ينشأ من الإنشاء والجملة الإنشائية وما يكتنفها من عامل أو عوامل كيفية، ليس فقط الجملة بما هي جملة وإنما عوامل كيفية. مثلا يقول الأب سميت ابني زيدا أو عمرا أو بكرا وهكذا، هذا الوضع التعيني. الوضع التعيني قلنا تعين يتعين، نشوء وإيجاد القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى عن طريق عامل كمي وكثرة الاستعمال. عامل كمي يعني كثرة الاستعمال إلى أن يحصل القرن الأكيد. الوضع الثالث هو الوضع الاستعمالي أو الوضع بالاستعمال، وهذا الوضع الاستعمالي يراد به أن الوضع ينشأ أو أن منشأ الوضع وإيجاد الوضع لو صح التعبير أو هذه المقدمة التمهيدية هي بالاستعمال، يعني قبل هذا الاستعمال لم يكن اللفظ موضوعا بإزاء هذا المعنى، أي صورة اللفظ غير موضوعة بإزاء هذا صورة هذا المعنى، ولم يكن اللفظ مستعملا في هذا المعنى على نحو الحقيقة ولا على نحو المجاز، لا هو موضوع له، فليس هو موضوع لهذا المعنى على نحو الحقيقة، ولا هو موضوع له أو ولا هو مستعمل فيه على نحو المجاز، وبهذا الاستعمال يريد أن يعين هذا اللفظ بهذا المعنى. لاحظ الفرق الدقيق، أنا هنا لا أريد أن أدخل في تفصيل، لكن لاحظ الفرق، نفرق بين الاستعمالي والتعييني. أكدنا في التعييني على الجملة الإنشائية، في التعييني قلنا جملة إنشائية، لاحظ سميت ابني زيدا هذا وضع تعييني، ومرة لاحظ يولد عنده ابن فيمسك الابن ويقول زيد، لاحظ لم يقل سميت ابني زيدا، وإنما مسك الطفل وقال زيد، استعمل هذا، لاحظ لم يكن زيد موضوعا لهذا على نحو الحقيقة ولا استعمل فيه على نحو المجاز، وإنما هذا استعمل هذا ويريد أن يضع زيد لهذا، لم يذكر جملة إنشائية وقال سميت ابني أو وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى. لاحظ مجرد للتقريب، الآن ضمن هذه المرحلة نفرق بين الوضع التعييني وبين الوضع الاستعمالي. فنقول مثلا وتفسير الوضع الاستعماري على المبنى المختار أي القرن الأكيد فلا إشكال فيه، لأن القرن الأكيد يتحقق إما بعامل كيفي أو بعامل كمي، وهذا يحقق صغرى قانون الاستجابة الطبيعية للإحساس أو قانون المنبه الشرطي، وهذا لا إشكال فيه. وممكن هنا أن نقول، يعني قلنا من هذه المرحلة أن نقول بأن الوضع الاستعمالي يرجع هنا وعلى المبنى المختار إلى العامل الكيفي. أما بالنسبة على المبنى المشهور فمجرد، لاحظ، مجرد الاستعمال هذا الفعل الخارجي الاستعمال، فهذا هل يحقق الإنشاء؟ هل يصبح أمرا إنشائيا أو هل هو أمر إنشائي أو هل هو تعهد عقلائي؟ بالنسبة إلى نظرية التعهد، هل هو تعهد عقلائي؟ هل يمثل تعهدا عقلائيا؟ هل يصبح هذا الاستعمال عبارة عن تعهد عقلائي؟ هذا بالنسبة إلى نظرية التعهد نقول هذا فيه إشكال، يحتاج إلى مونة، يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى لحاظ معين، يحتاج إلى كلفة لو صح التعبير، يحتاج إلى جعل واعتبار. وبالنسبة أيضا إلى نظرية التعهد، هل يعتبر هذا الاستعمال، هل ممكن أن يجعل منه ويصبح أمرا إنشائيا، يصبح أمرا إنشائيا مجعولا، يصبح مجعولا اعتباريا، علما أن الأمر الاعتباري، الأمر الإنشائي الاعتباري والتعهد العقلائي هي من الأمور النفسانية، فالتعهد والاعتبار من الأمور النفسانية، فهل يمكن الاستعمال أن ينطبق على الأمور النفسانية وهو ليس من الأمور النفسانية، هو فعل خارجي ليس من الأمور النفسانية؟ تفصيل هذا الكلام يأتي إن شاء الله في مراحل دراسية لاحقة، لكن يكفي الإشارة إلى الاستعمال والوضع بالاستعمال، نكتفي بهذا المقدار. ولا تنسونا بالدعاء إن شاء الله، ونحن في أيام محرم الحرام، نسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعة الحسين سلام الله عليه وأهل البيت أجمعين وشفاعة الإمام صاحب العصر والزمان، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من السائرين في خط النصرة الحقة الصالحة الناجحة المثمرة في طريق الصالحين، في طريق الممهدين، في طريق الثائرين، في طريق المضحين، في طريق البانين والمؤسسين للجسد الواحد والبنيان المرصوص، في طريق المتواضعين العاملين المثابرين، في طريق الراجعين لو كنا من الراحلين، في طريق رضا رب العالمين، في طريق الجنان والنعيم. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.